بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد ورحمهم فيما تجرى بينهم من خلاف كانوا يطلبون فيه الحق ويدافعون فيه عن الحق، فاختلفت فيه اجتهاداتهم، ولكنهم كلهم عند الله عز وجل من العدول المرضي عنهم. ومن هنا كان منهج أهل السنة والجماعة في حفظ اللسان، حفظ اللسان فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقول عنهم إلا خيرا، ونتأول ونحاول أن نجد الأعذار في المخطئ منهم، ولا نطعن في نياتهم، فنياتهم عند الله سبحانه وتعالى، وقد أفضوا إلى ما قدموا، فنتربى عليهم جميعا ونترحم عليهم جميعا ونقتدي بهم، ونحرص على أن تكون القلوب سليمة تجاههم. وإلا فمن كان قلبه فيه شيء على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خصيمه يوم القيامة، هو خصيمه يوم القيامة. تركنا في الدرس الماضي الحديث عند الرسل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما أجمعين، وكيف أن هؤلاء الرسل أساءوا في الأمر بدلا من أن يحسنوا فيه، واستفزوا معاوية رضي الله عنه فأنهى هذه المواصلات وقسم الأمر إلى القتال. فبدأ القتال فعلا في معركة صفين العظيمة في ذي الحجة من السنة 36 للهجرة، وكانت بداية القتال بداية بسيطة، حيث أن علي بن أبي طالب أرسل كثيرة فأخرج له معاوية كثيرة، فتقاتلت الكتيبتان ولم تستطع إحداهما أن تحسم الأمر فرجع، فأرسلت كتيبتان أخريتان فلم يحسم الأمر فرجعتا، وظل الأمر على هذا الحال كل شهر بالحجة، كل شهر بالحجة وهو على هذا الحال. يقول المؤرخون حدثت في معركة صفين أكثر من 90 جولة، 90 وقعة بين الكتائب، لكن ما في حصل بهذا الأمر. وكان مما يقلق جيش معاوية وجود عمار بن ياسر رحمه الله في جيش علي، وهم يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية. فجاء رجل من سادات الشام، بل كان من أكبر زعماء الشام، اسمه ذي الكلاع، جاء إلى عمرو قال أرى معهم عمار وعمار تقتله الفئة الباغية، قال إن المعركة ما انتهت بعد وقد يرجع إلينا. فقال ذو الكلاع والله لئن قتل عمار وهو معهم لأخرجن بجيش الشام فأكون مع علي. فكان خوف شديد من قيادة جيش معاوية من هذا الأمر، فأصدر معاوية الأوامر ألا يتعرض أحد لعمار، وكان عمار هو الذي يحمل الراية لعلي بن أبي طالب، فكان كلما تقدم فروا أمامه، ما أحد يريد أن يلمس عمار. فكان هذا الموقف العجيب، كلهم يراعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق لعمار تقتلك الفئة الباغية. استمرت هذه الكتائب شهرا كاملا ذي الحجة بأكمله. فلما انتهى ذي الحجة، هنا علي بن أبي طالب أرسل إلى معاوية قال هل لك إلى أنك هذا شهرا شهر محرم ما يحدث فيه قتال، لعل يعني نتفاوض نتفاهم يحدث شيء. علي بن أبي طالب ما هو راغب بهذا القتال، ما يريد أن يعلن المعركة الكاملة، يريد أن يؤثر الأمر قدر ما يستطيع. فمعاوية كذلك لا يريد هذه المعركة. فاتفق الطرفان على إيقاف القتال في شهر محرم من السنة 37. وفعلا ما دخل محرم إلا وتوقف القتال تماما. والجيشين في أماكنهم يتجاورون ويتسامرون في الليل لأن كانوا أهل نفس القبائل نفس العشائر الصحابة يعرفون بعضهم، فكانوا يتجاورون ويتحاورون ويتناقشون ويتجادلون شهرا كاملا. في خلال هذا الشهر أرسل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الرسل مرة أخرى، أرسل عدي بن حاتم كرم الله رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد بن قيس الأرحبي، وشبت بن ربعي. شبت بن ربعي هو الذي أتى لمعاوية في المرة السابقة، فأرسله لعله يحاول أن يصلح ما أفسده، وزياد بن حفصة. فدخلوا على معاوية فاستقبلوه، فتكلم عدي بن حاتم رضي الله عنه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنا أتيناك ندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمتنا ونحكم به الدماء ونصلح ذات البين. إن ابن عمك يعني علي بن أبي طالب أحسن الأمة سابقة وأحسنها في الإسلام أثرا، وقد استجمع له الناس ولم يبق أحد غيرك وغير من معك، فاحذر يا معاوية لا يصيبك وأصحابك مثل يوم الجمل. كل الأمة خضعت لعلي باطلة. فقال معاوية: كأنك إنما جئت مهددا ولم تأتي مصلحا. جاي تصلح ولا جاي تسدد؟ تذكرني بيوم الجمل. هيهات يا عدي، إني والله لابن الحرب لا يقعقع لي بالسنان، وإنك والله من المجلبين على أثنان. عدي بن حاتم رضي الله عنه من الذين تكلموا ضد عثمان، ما خرج مع قتلة عثمان، لكن كان يرى ان تصرفات عثمان وطريقة عثمان في الحكم غير صحيح، فكان ممن تكلم ضد عثمان. فمعاوية هو يذكره يقول له: انت من المجلبين على عثمان، يعني بكلامك شجعت الناس للخروج على عثمان، فانك من قتلته، يعني بلسانك شجعت على قتله، واني لارجو ان تكون ممن يقتله الله به. فقال: من مع عدي؟ أتيناك فيما يصلحنا وإياك، فأقبلت تضرب لنا الأمثال، دعنا لا ينفع وأجبنا فيما يعم نفعه. فطلب معاوية نفس الطلب الرئيس الذي يطالب به، أن يسلم علي قتلة عثمان ومن حض وحرض على عثمان. فهنا قال شبت بن ربعي إن ممن تكلم ضد عثمان أيضا عمار بن ياسر، كان عمار أيضا معترض على سياسات عثمان. فقال: أيسرك أن تقتل عمار بن ياسر؟ تريد كل من حرض على عثمان حتى يعني عمار تعقده؟ فقال: وما يمنعني من ذلك، لو تمكنت من ابن سمية لقتلته بمولى عثمان، ليش يحرض على عثمان؟ فقال: سب هذا اللي قربها اول مرة، رجع الان قال: والله الذي لا اله الا هو لا تصل الى عمار حتى تنذر الهام عن الفواغل، يعني تطير الرؤوس وتضيق الارض والفضاء عليك. رجع قربها مرة. فقال معاوية: لو كان كذلك كانت عليك اجلك. فتفرق القوم مرة. وسبحان الله، المراسلات تحتاج هدوء وحلم وتفاوض وسعة صدر ومحاولة إيجاد مخارج، ما هو تضييق الأمر والمصادمة فهذا شوف احفظوا اسمه، شوف موقفين كررهم، انظروا إلى مواقف الصادمة. فلما صار الأمر على هذا الحال وانتهت فتنة محرم، بدأت في 1 صفر المعركة الحاسمة لفتنة. ما قبل ذلك يعتبرونها مقدمات. الوقعة الحاسمة بدأت في 1 صفر من سنة 37 هجرية، فور انتهاء محرم بدأت المعركة. فقام علي رضي الله عنه يكتب: يا أهل الشام، وصف المنادي ينادي في أهل الشام، يقول فيه: يا أهل الشام، يقول لكم أمير المؤمنين: قد استدمتكم لتراجعوا الحق وتنيبوا إليه، فلم تنتهوا عن طغيانكم ولم تجيبوا إلى الحق، وإني قد نبذت إليكم على سواء. يعني خلاص أعطيكم آخر إنذار، إن الله لا يحب الخائنين. ثم علي خطب في أصحابه فقال: لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فأنتم بحمد الله على حجة، وترككم إياهم حجة أخرى، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تكشفوا عورة، ولا تمثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إلى رحال القوم، يعني إذا وصلتم إلى ديارهم، إذا وصلت المسألة إلى ديارهم، فلا تفتكوا سكرا، ولا تدخلوا دارا، ولا تأخذوا شيئا من أموالهم، ولا تهيجوا النساء بأذى، وإن تتمنى أعراضكم وتبدن أمراءكم وصوحاءكم. أوامر فيها خلق رفيع في القتال، وهذا الذي رأيناه من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه في كل مواقفه. أما رأيت مواقفه لما انتهت الجمل؟ ألم تر إلى هذا الخلق السام الرفيع في كيفية التعامل بعد الجمل مع أصحابه الذين قتلوا في الجمل، مع محمد بن طلحة ومع ابن الزبير ومع طلحة رضي الله عنهم أجمعين؟ ثم رأيت إلى خلقه الرفيع في تعامله مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فترى هذا الخلق سمت عظيم للإمام الجليل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبدأ القتال وتقاتل الناس، وما زالوا قتال خفيف نسبيا لمدة أسبوع، ولم يكن لأحد على أحد. ثم أن علي رضي الله عنه أرسل إلى معاوية، قال: على ما يتقاتل الناس؟ اخرج لي اخرج لك، فمن قتل صاحبه كان الامر له. فعمر بن العاص رضي الله عنه جالس لما وقعت ركاية علي ومعاوية، قال: قد انصفك، يعني صحيح امر عادل، اخرج له فقاتله. قال: ويحك، وهل خرج اليه احد فما قتل؟ ثم ان مولى، والمولى هو العبد الذي تحرر، مولى لعلي بن ابي طالب خرج للقتال، فخرج له مولى لمعاوية، فاستطاع مولى معاوية ان يقتل مولى علي، فهنا هجم علي بن ابي طالب بنفسه، فاطار السيف من مولى معاوية، ثم استطاع ان سكن فادخل يده في داخل درعه، داخل بين درعه وصدره، ثم رفعه بيد واحدة، ثم نزل به الارض فكسر عنقه وأضلاعه، وكان في جبارا في قوته رضي الله عنه. ومعاوية وعمر ينظران، فالتفت معاوية إلى عمر قال: تريدني أخرج إليه؟ من يخرج لهذا؟ وأبى معاوية الخروج. ثم لما كان يوم 8 صفر، عزم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يحسم الأمر، ما عاد احتمال، كل المحاولات وكل المفاوضات فشلت، فعزم على ان تكون هجمة كاملة، فجمع الناس في جيشه وحمد الله تعالى واثنى عليه، ثم قال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقضه، وما ابرم لم ينقضه الناقضون، ولو شاء الله ما اختلف اثنان من خلقه، ولا اختلفت الامة في شيء، يعني هذا الذي يحدث بامر الله وقدر الله عز وجل، ولا جحد المقبول بل فضلي وفضله، وقد تاقتنا وهؤلاء القوم الأقدار، فنحن بمرأة من ربنا ونسمع، فلو شاء عجل الفتنة وكان منه التغيير حتى يكذب الظالم ويعلم الحق أين مصيره، لكنه جعل الدنيا دار الأعمال والآخرة دار الحرام، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ألا وإنكم لاقوا القوم غدا، غدا فتكون المعركة الحاسمة، إيش الوصية؟ فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القرآن، واسألوا الله النصر والصبر، والقوهم بالجد والحزم، وكونوا صادقين. تجهز الناس، وفي اليوم التالي أمر علي بن أبي طالب بالهجوم الكامل، فبدأ الهجوم في المعركة الحاسمة في صفين. بدأ القتال، 3 أيام ما توقف القتال، ليل نهار الناس تقاتل في معركة من أعظم وقائع الإسلام إيلاما في تاريخ الإسلام. يقود مقدمة جيش علي بن أبي طالب عبيد الله ابن عمر بن الخطاب، ويقود جيش مقدمة جيش علي هشام بن عتبة، وكلهم من أبناء الصحابة والمقربين إلى الصحابة. فقتل في الهجوم هذا عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا هو الصحيح، بعض الناس يروون أن عمر رضي الله عنه جلده حتى مات، وهذا غير صحيح. صحيح أنه مات في موقعة صفين. فبدأ القتال عظيم، وكان جيش علي بن أبي طالب قد وضعوا حارسين يحرسان علي بن أبي طالب ويمنعان من الدخول في المعركة خايفين عليه، فكان إذا غفل عنه هجم، فيظل يقاتل ويقاتل فما يرجع إلا وقد امتنى السيف في يده، ويقول والله لولا أن السيف امتنى معه. هنا بدأ هجوم فاتح أيضا من قبل أهل الشام، فأخذ عمار بن ياسر رضي الله عنه، وكان عمره في ذلك في تلك المعركة 91 سنة، 91 سنة، لما كانت موقعة الجمل كان عمره 90 سنة، وكان يقاتل عمار بن ياسر رضي الله عنه 90 سنة، وهو الذي قتل ابن يثربي، واحد من أبطال جيش البصرة. خرج إليه أحد أبطال جيش علي في معركة الجمل فقتله ابن يثربي، فخرج الثاني فقتله ابن يثربي، فخرج الثالث فقتله ابن يثربي، فهابه الناس، فخرج له عمار بن ياسر ابن 90 سنة، فترحم الناس على عمار، فوصل إليه فهجم إليه عليه ابن يثربي، فهجم عليه يريد أن يضرب بالسيف، فتلقاه عمار رضي الله عنه بدرعه، وضع الدرع أمامه فضربه بالسيف، فتعلق السيف بالدرع، ما استطاع ابن يثربي يسحب السيف، فاستغل عمار الفرصة فضرب رجله فسقط، فأخذه أسيرا إلى علي. فحاول ابن يثربي أن يطلب العفو، فقال له علي أبعد 3 تقتلهم تطلب العفو؟ فأمر بقتله. فانظروا إلى قتال عمار رضي الله عنه، يعني جرأة وشدة في موقف خاف فيه الناس. كان يوم صفين أيضا كذلك، وهو الذي حرق حتى قائد المقدمة هشام بن عتبة أن يهجم، فتقدم هشام يهجم على جيش علي، وتقدم ذو الكلاع رئيس الشاميين، فتقدم فتقاتل فقتل الاثنين، ذو الكلاع قتل وهشام بن عتبة قتل. فوصل الخبر الى معاوية، قال والله ما احب ان ذو الكلاع يقتل قبل مقتل عمار، لو قتل بعد عمار كان اخذ الجيش منه، فكانها خيرة انه قتل الان. عمار بن ياسر بدأ يتقدم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في جيش علي بن ابي طالب يسيرون وراء عمار، وين ما يروح عمار هم وراءه، يريدون ان يكونون في المكان الذي يكون فيه عمار، لان عمار مع الحق، فهم حريصون ان يكونوا مع عمار حتى يكونوا مع الحق. والناس تتجنب كما ذكرنا عمار بن ياسر. عمار ذكر فيه احاديث كثيرة، منها ما يرويه البخاري عن ابي سعيد في قصة بناء المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليوم لعمار: يا ويح عمار، يدعوهم الى الجنة ويدعونه الى النار. وروى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. وروى البيهقي عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار إذا اختلت الناس كان ابن سمية مع الحق. وروى البيهقي كذلك عن مولاه أنس لعمار قالت اشتكى عمار يعني مرض يوم من الأيام عمار شكوى أرق منها فغشي عليه وقع مغشى فأفاق ونحن نبكي استيقظ وهو ما زال فيه روح والناس جنت ناس فوجدهم يبكون ونحن نبكي حوله فقال ما تبكون أتخشون أن أموت على فراشي أخبرني حبيبي صلى الله عليه وسلم أنه تقتلني الفئة الباغية وأن آخر زادي من الدنيا مذقة من لبن آخر شيء أذوقه في الدنيا شربة لبن. وقال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين طوبتين طوبتين فتسرب رأسه صار وجهه كل غبار حتى ما كاد يبان وجهه. قال فحدثني أصحابي ولم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبو سعيد يقول سمعت من الصحابة أنه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض رأسه يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يأخذ التراب عن وجه عمار ويقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. هذه الأحاديث كانت مشهورة منتشرة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعروفة بينهم في مكانة عمار. ولذلك كان الصحابة يسيرون وراء عمار في جيش علي وكان جيش معاوية يتجنبون عمار. ثم جاء اثنان من اللئام من جيش معاوية ابن جوى السكسكي وابو الغادية الفزاري فما رعيا هذا الامر ولا التفتا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهجم على عمار فطعنه ابو الغادية فسقط عمار فنزل عليه ابن جوى فقطع رأسه. فهكذا مات عمار ابن ياسر ابن اول شهيدة في الاسلام سمية ابن ياسر سمية زوجة ياسر ابن ياسر من الشهداء في الاسلام الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هكذا قتل عمار رضي الله عنه وانتشر الخبر في الناس أن عمار قتل فتوقف القتال وانسحب الجيشان يرون رأيهم ماذا نفعل خاصة جيش الشام نحن الذين قتلنا عمار. هنا يروي ابن جرير الطبري رحمه الله ماذا حدث عن ابي عبد الرحمن السلمي قال كنا مع علي بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه نفسين يعني شخصين يحفظان يمنعانه ان يحمل يمنعان ان يهزم فكان اذا حانت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى يخطب سيفه وانه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انتنى سيفه فالقاه اليهم وقال لولا انه انتنى ما رجع. قال ورايت عمارا لا ياخذ واديا من اودية الصفين الا اتبعه من كان هناك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورايته جاء الى هاشم بن عتبة وهو صاحب رايه علي فقال يا هاشم تقدم الجنة تحت ظلال السيوف والموت في اطراف الاسنة وقد فتحت ابواب الجنة وتزينت الحور العين. ثم ان عمار اتي وهو في المعركة تعرف معركة مستمرة فجاءه رجل بشربة لبن فضحك وشربها وقال اليوم القى الاحبة محمدا وحزبا. ثم حمل هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعالى. كان الليل فحاجز النار. هذا أبو عبد الرحمن سلمي جروي يقول: قلت لأدخلن الليلة إلى معسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما بلغ منا، يعني تأثرهم بقتل عمار مثل تأثرنا، ماذا فعل بهم قتل عمار، وهل سيتغير موقفهم بسبب مقتل عمار. وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم، يعني إذا القتال توقف نزور بعض، الجيشين يزورون بعض. فركبت فرسي وقد هدأت الرجل، ثم دخلت عسكرهم، فإذا أنا بأربعة يتسامرون: معاوية وأبو الأعور السلمي وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمر بن عمرو، وهو خير الأربعة. عبد الله بن عمرو بن العاص من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كبار العلماء. قال: فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول بعضهم لبعض. فقال عبد الله بن عمرو لأبيه: يا أبتي، قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا، وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فعمرو حب يتأكد أن هذا الحديث صحيح، فقال: وما قال؟ قال: ألم يكن معنا ونحن نبني المسجد والناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة لبنة، وعمار ينقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: ويحك يا ابن سمية، ينقلون حجرا حجرا ولبن لبنة، وأنت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين، رغبة منك في الأجر، وكنت مع ذلك ويحك تقتلك الفئة الباغية. فعمر بن العاص بدأ بقدر فرسه وجد معاوية، قال: يا معاوية، أما تسمع ما يقول عبد الله؟ قال: وما يقول؟ فأخبره بالحديث بتفاصيله. فمعاوية هنا قال: إنك شيخ أخرق، هل نحن الذين قتلنا عمار؟ إنما قتل عمار من جاء به، اللي أتى بعمار هو اللي قتل، لو خلوه مكانه ما قتل. قال: فخرج الناس من خيامهم وأخبيتهم وهم يقولون: إنما قتل عمار من جاء به. جيش علي هم اللي قتلوا عمار، لأنهم الذين أتوا به. فانتشرت هذه القولة في جيش معاوية فتلقوا. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: فلا أدري من كان أعجب، هو يعني معاوية في قولته هذه، أو هم في تصديقهم لهذه القولة. لكن استطاع معاوية أن يحفظ جيشه من الفتنة ومن الانتحار في هذه القولة، وصدقه الجيش في هذه القولة، فثبت جيش معاوية. فلما رأى علي الإصرار أمر بالهجوم مرة أخرى، وتلاحم الجيشان مرة أخرى، واستمر القتال ليالي متتالية. ثم إن ميسرة معاوية، كان الجيش مقسم أقسام، الميمنة في جهة القلب في النص، المقدمة في الأمام، الميسرة على اليسار، والساقة في القلب، وبينهم مسافات. فكانت ميسرة معاوية بمقابل ميمنة علي، فهجمت ميسرة معاوية هجوما شديدا على ميمنة علي. يقول من شاهد هذا المشهد، يقول: فرأيت 800 رجل من بني ضبة يتدافعون في جيش مع علي حتى يدفعوا هذا الهجوم الذي عليهم، فقتل منهم 600 من 800، وبدأوا يدافعون فنزلوا عن الخيول حتى صار القتال على الركب، جالسين يقاتلون من شدة القتال. فلما شعر علي رضي الله عنه أن ميمنته انكسرت، أرسل الأشتر النفعي في كتيبة، وكما ذكرنا هو بطل من هؤلاء الأبطال. فالأشتر النفعي هجم واستطاع أن يصد هذا الهجوم الشامي وأرجعهم مرة أخرى إلى مواقعهم. واستمر الأمر سجال أيام، وكثر القتل
والناس ما تتوقف بدون توقف قتال ثلاث ليالي ثلاث ايام بلياليها والناس تقاتل. ثم ان علي شد في الهجوم على قلب معاوية، وكان القتال في ليلة عظيمة من شدة القتل الذي فيها ومن شدة القتال العظيم الذي جرى فيها، كانت تسمى ليلة الهرير، حتى ان الناس كانوا يقاتلون يروحون يصلون ولا يأكلون، ما استطاعوا لا يصلوا ولا يأكلوا، فصلوا ايماء، صلوا وهم على الخيول صلاة المغرب، ثم جاءهم العشاء فصلوا العشاء على الخيول، ثم استمروا طول الليل يقاتلون الى الفجر وهم يصلون على الخيول. قتال لم يرى المسلمون مثله، حتى انكثرت السيوف وانكثرت الدروع وانتهت النبال، فبدأوا يتقاتلون بالأيدي والحجارة، شيء لم يرى المسلمون أبدا مثله. يقول أحد الصحابة الذين شهدوا المشهد، يقول قاتلنا الروم والفرس فوالله لم نرى قتالا أشد من قتال الصحابة لبعض. أبطال كلهم يقاتلون لأجل ما يعتقدون فيه، ما يقاتلون لأجل الدنيا، ليس كالروم والفرس الذين يقاتلون لأجل الدنيا، هؤلاء يقاتلون لأجل مبادئ. فلما حدث بينهم القتال كان في هذا العنف، فهنا استمر القتال، صلوا الصبح على الخيول واستمر القتال حتى الضحى. فعلي بن أبي طالب هجم، وهجم معه كتائبه على قلب جيش معاوية، وكان معاوية يقود المعركة في القلب، وكان امامه بين وبين جيش علي خمس كتائب. فاستطاع علي بن ابي طالب ان يكسر الكتيبة الاولى فيفلها، فهجم على الكتيبة الثانية فكسرها وفلها، ثم كسر الكتيبة الثالثة، ثم كسر الكتيبة الرابعة. فمعاوية لما رأى هذا المشهد فزع، خمس كتائب حاطها حماية رأى منها اربع، وبدأ القتال عنيف جدا. قتل يا إخوان في هذه المعركة 70,000 رجل يقتلون في هذه المعركة، 45,000 من جيش الشام، نصف جيش الشام كان، و25,000 من جيش العراق. مقتلة عظيمة ما مر على المسلمين مثلها أبدا في كل تاريخهم حتى الآن، ما مر عليهم مثلها. لما حدث هذا، عمرو بن العاص رضي الله عنه لما شاف الهزيمة وشاف ان المعركة ستحتم لصالح جيش العراق، قال لمعاوية: اني قد رأيت امرا لا يزيدنا هذه الساعة الا اجتماعا ولا يزيدهم الا فرقة. قال: ما الرأي؟ قال: ارى ان نرفع المقام وندعوهم اليها، فان اجابوا كلهم، اذا وافقوا بردت المعركة، برد القتال، القتال ليس بصالحنا، فنكون هدأنا القتال لو وافقوا، وإن اختلفوا إذا لم يوافقوا سيختلفون، فمنهم من قال نجيبهم ومنهم من يقول لا نجيبهم، فإذا اختلفوا فشلوا وذهب ريحهم. وكانت حيلة وفكرة فيها دهاء عظيم. وفعلا أمر معاوية الذين في مقدمة الجيش أن يرفعوا المصاحف، فأخذوا يرفعون المصاحف على الرماح يراها كل الناس، ويقولون: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله. لما رآها أصحاب علي، وكانوا قد أشرفوا على الانتصار، يعني لو يسلمون ساعة فانتهت، اختلفوا. ففرقة قالت: نجيبهم، نجيب إلى كتاب الله عز وجل، كيف نرفض الدعوة إلى كتاب الله؟ وعلى رأسها الأشعث بن قيس الكندي. وفرقة أخرى رفضت وقالت: هذه حيلة، ما رفعوا المصاحف إلا عندما رأوا نصر لنا، فلا تطيعوهم. وكان صاحب هذا الرأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ما كان يرضى بالقتال، ما بتوقف القتال، ننهي المسألة، وحمل الأمر معه على هذا الرأي الأشتر النفعي. لكن جماعة العراق أكثرهم رفضوا أمر أمير المؤمنين ولم يطيعوه باستمرار القتال، فتوقفوا عن القتال وقالوا كيف يدعونا إلى كتاب الله ولا نجيب. فهنا أرسل علي بن أبي طالب إلى الأشعث، قال ويحك ما تفعل؟ قال لا، دعونا إلى كتاب الله نطيع. ثم أرسل الأشعث إلى معاوية قال ماذا تريد؟ قال بيننا وبينكم كتاب الله. قال لأي شيء قطعت المصحف؟ قال لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله في كتابه. قال كيف؟ قال تبعثون رجلا ترضونه ونبعث رجلا نرضاه، ثم نأخذ عليهم العهد أن يعملا بما في كتاب الله لا يعدوانه، ليس اجتهاد، ينظرون ماذا يحكم كتاب الله يحكمون به، ثم نتبع ما اتفق عليه. أي شيء يتفق عليه الحكمان كلنا نمشي وراءه. فعاد إلى علي بالخبر، فعلي رفض، فقال أهل العراق بل رضينا. قال يا قوم إنما هي حيلة. قالوا حكم كتاب الله. قال يا قوم وهل نحن نقاتل عن باطل؟ نحن نقاتل عن حق، والله ما رفعوا المصاحف إلا لما رأوا الهزيمة. قالوا حكم كتاب الله، وألقوا السيوف. فقد وقف الجيش عن القتال، فاضطر علي بن أبي طالب رضي الله عنه تحت هذا الضغط الجماهيري، أغلبية أهل العراق رموا السيوف، فاضطر أن يقبل بالتحكيم وهو غير راضي. ولو وافقوا على أمره لكانت المسألة محتومة له والنصر له ولانتهت الفتنة. لكن سبحان الله، الاختلاف على الأمير وعدم الطاعة ماذا يصنع؟ هنا توقف القتال، سحب الجيشان، جيش معاوية فورا اتفقوا على الحكم، أن يكون الحكم من جهتهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، من زعمائهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دهاة العرب. جيش علي اختلف، كل ما اقترح علي واحد رفضه، كل ما طرح اسم رفضه، حتى طرح عليهم قالوا خذوا الأشتر، فرفض أشتر داخلية وسيد من سادات العراق، فيكون بمواجهة من يرسلونه رفض. قالوا ما نقبل إلا أبو موسى الأشعري هو الذي نصحنا. تذكرون موقف أبو موسى مع أهل الكوفة لما قال لهم لا تقاتلون، اجلسوا، القائد خير من القائم. قالوا هو الذي نصحنا، لو أطعنا أبو موسى في ذلك اليوم ما حدث كل هذا القتل، فهو رأيه السديد فلا نقبل غيره. أبو موسى كان قد اعتزل الفتنة وراح عاشم قرية منها عرب، فراحوا دوروه جابوه، قالوا لأنت تمثلنا في التحكيم. هنا طبعا بدأت الروايات تنتج حتى يثبتوا أن عمرو بن العاص خدع أبو موسى الأشعري. بدأوا ينسجون الروايات في كتب التاريخ، ينسجون روايات وإثبات دهاء عمرو، وينسجون الروايات وإثبات غفلة أبو موسى الأشعري. وحاشاه من الغفلة، ما كان مغفلا، كان صحابيا جليلا رضي الله عنه. ولاه عمر بن الخطاب القضاء، وهل يولي عمر القضاء لشخص مغفل؟ وولاه بعد ذلك ولاية الكوفة، وهل يتولى الكوفة رجل مغفل؟ ما كان فيه غفلة، وكان صاحب دين وخلق وعقل. وكل ما ينتج من روايات انه عمرو خدع قال من ذا الاثنين، فاتفقوا على ذلك، فقام ابو موسى وقال اني اخلع معاوية كما اخلع خاتمي هذا، فرمى خاتمه، فقال عمرو وانا اثبت معاوية كما اثبت خاتمي. كلام فاضي، هذه كلها روايات ليس لها اصل من الصحة. واسمعوا الى حديث التحكيم. اتفق الطرفان على التخطيط وكتبوا كتابا، فكتب الكتاب بين الفريقين، والكتاب موجود في كتب التاريخ الموثقة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي. أول ما بدأ الكتاب فأبو موسى يملي، هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي. فقال عمرو: ليس لنا بأمير، نحن ماذا يعني؟ كيف تقبل نقبل نحط أمير المؤمنين؟ لو قبلنا أمير المؤمنين ما حدثت كل هذه المسألة. امحوا أمير المؤمنين. فرفض بعض الجلوس، قالوا: بل هو أمير المؤمنين. فقال علي بن أبي طالب: امحوا أمير المؤمنين. فمحوا. فكتب: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضى علي على أهل الكوفة ومن معهم، وقاضى معاوية على أهل الشام ومن معهم، أننا ننزل على حكم الله وكتابه، وألا يجمع بيننا غيره، وإن كتاب الله بيننا من فاتحته إلى خاتمته، نحيي ما أحيا، يعني ما أحيا كتاب الله، ونميت ما مات، فما وجد الحكمان في كتاب الله وهما أبو موسى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عملا به، وما لم يجداه في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غير المفرقة. فاتفق الطرفان على هذا، وأخذ الحكمان عمرو وأبو موسى العهود، قالوا: ما إذا حكمنا ترفض حكمنا؟ فأعطوهم العهود. قالوا: ما هو إذا حكمنا وما رضيت بحكمنا تؤذوننا ولا تؤذون أهلنا؟ فأخذوا العهود والأمان لأهلهم وأنفسهم. وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثيق أنهما آمنان على أنفسهما وأهليهما والأمة بأجمعها لهما أنصار على الذي يتقاضيان عليه. الحكم اللي يصدرانه يمضي على الأمة، وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة، لا يريدانها في حرب ولا فرقة حتى يقضيا. إذن تتوقف الحروب وتتوقف المعارك بين الطرفين إلى أن يحكم الحكمان.